بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن نتحدث كما تذكرون عن اللغة العربية في القرآن، وقد أوضحنا في الحلقة السابقة والتي قبلها مصير هذه اللغة العربية لولا أن القرآن تداركها وحصنها وأبعدها عن أسباب التشتت والذوبان. قلنا إن اللغة العربية عندما بدأ القرآن ينزل كانت منقسمة إلى 12 لهجة، وكانت هذه اللهجات تتباعد عن بعضها مع امتداد الزمن، وكانت تنذر بتحول كل لهجة منها إلى لغة مستقلة عن الأخرى. ولعلي قلت لكم أن بعض أصحاب هذه اللهجات كانوا يفدون إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيتحدثون إليه، فلا يعي أكثر الصحابة ما يقوله هؤلاء العرب الوافدون من جهات أخرى الذين ينتمون إلى قبائل غير قبيل القرشية، غير اللهجة القرشية. حتى إن سيدنا عليا تعجب وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، نحن أولاد أب واحد ونرى أنك تكلم أناسا بما لا نعي. فقال عليه الصلاة والسلام: أدبني ربي فأحسن تأديبي، أي أن الله عز وجل أقدرني على فهم هذه اللهجات لأنني أحمل مهمة كلفني الله سبحانه وتعالى بها. إذن فالفضل لتماسك اللغة العربية ولتضافر هذه اللهجات واجتماعها على اللهجة الواحدة وهي لهجة قريش التي تنزل بها القرآن، الفضل في ذلك إنما هو للقرآن. وقلت لكم إن القرآن قبل أن يتنزل لم تكن هنالك مقاييس وموازين لما يسمى اليوم بالبلاغة العربية. كل ما هنالك إنما هو ذوق العربي، والأذواق العربية كانت تختلف وتتفاوت. نعم، فإذا اهتز رأس الرجل العربي بما يسمع من شعر أو نثر فمعنى ذلك أنه يسمع كلاما بليغا، وأنه يسمع كلاما ذا بيان سام ومرتفع. لكن لماذا ليست هنالك قواعد؟ وإذا اشمئز الرجل العربي من كلام سمعه فميزان اشمئزازه ذوقه، وليس هنالك أي قانون أو أي ميزان عربي يمكن اللجوء إليه. فلما نزل القرآن استخلص من أسلوب القرآن ومن بلاغته وبيانه، استخلصت القواعد البلاغية التي ندرسها اليوم في علم البيان وفي علم المعاني والبديع، ومن ثم امتلك العرب ميزانا لمعنى البلاغة، هو الأساس وإليه المنطلق ونحوه تسير الغاية. نعم، وقلت لكم أيضا إن اللغة العربية قبل نزول القرآن كانت مليئة بتضاريس من الكلمات الحوشية الثقيلة على السمع والذي الثقيلة على السمع والغير المقبولة لدى الذوق الإنساني. فلما جاء القرآن هذب القرآن هذه اللغة و صفاها من الكلمات الحوشية ومن هذه الكلمات السمجة في الأذن. ولعلي تلوت لكم بعض مقاطع من الكلام العربي الذي لا يفهم، ولا يمكن للرجل العربي اليوم مهما سمت قدراته العربية لكي يفهم ما يسمع إلا إذا وضع القاموس العربي إلى جانبه وعاد في كل جملة يقرأها أو يسمعها إلى القاموس العربي، وكأنه يقرأ كلاما في لغة أجنبية. لكن ما الذي صفى اللغة العربية من هذه الشوائب؟ ما الذي صفاها من هذه التضاريس وهذه الكلمات الحوشية كما قلت لكم؟ القرآن، وهذا بإجماع العرب جميعا. هذا الكلام أوضحناه وانتهينا إليه. قلت أيضا في آخر الحلقة الماضية فيما أذكر إن القرآن أغنى اللغة العربية بكثير من الكلمات ما كان العرب يعرفونها. القرآن أغنى اللغة العربية بكثير من التراكيب التي لم تكن تطرق آذان العربي من قبل. ثم انتهى بنا الحديث عند هذا الذي قلته لكم، ولا شك أنكم تنتظرون مني الدليل على هذا الذي ختمنا به حلقتنا الأخيرة. اليوم أعود إلى هذا الذي ذكرته لكم. الواقع أيها السادة والسيدات أن القرآن الذي تنزل من علياء الربوبية مليء بالكلمات التي لم تكن تطرق أسماع العرب، فاستغنت اللغة العربية بها، ورأى العرب في هذه الكلمات الجديدة ما نمى الثروة العربية